بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
له العاشر المنقطع.
كنا ذكرنا في الأبحاث الماضية بأن المنقطع ما كان في وسط السند، في أثناء السند، الذي في أوله قد يكون الانقطاع في أوله وفي وسطه وفي آخره، فالحذف من أوله معلق ومن آخره مرسل كما مر معنا الآن، وفي وسطه منقطع. لكن هذا الانقطاع قد يكون في مكان واحد وقد يكون في أكثر من مكان، ولكن بشرط أن يكون منفردا. أما إذا كان في مكان واحد في عندنا اثنين فأكثر على التوالي فهو مفرد. نحن لاحظنا الآن في المنقطع كان مر معنا أنه بعض العلماء مثل الطبراني، مثل مين كمان الشافعي وغيره، قالوا اعتبروا المنقطع والمقطوع شيء واحد. ان المقطوع مر معنا المقطوع هو كلام التابعي فمن دونه، رجل من التابعين قال قولا، قال حكرة، قال عبد الله ابن المبارك الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. قال عبد الله ابن المبارك صنفان من الناس، إذا صلحا صلح الناس كلهم، وإذا فسدا فسد الناس كلهم، العلماء والأمراء. هذا كلام كونه من كلام تابع تابعي، هو باعتبار الله مبارك تابع تابعي، تابع محمد بن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال عمر بن عبد العزيز قد حيث وقف القوم، هذا تابعي، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فهذا الكلام سواء كان لتابعي أو لتابع تابعي، يعني تابعي فمن دونه، فعبارة عن حكمة، ولذلك بتعبير المصطلح علماء المصطلح عم يسموه مقطوع ولكنه غير المنقطع. أما المنقطع الذي وجد في أثناء إسناده أو في وسط إسناده انقطاع. لذلك قلنا نحن بحثنا على المنقطع في وسط الإسناد. قال ابن الصلاح، طبعا دائما نقول قال ابن الصلاح يعني في كتابه علوم الحديث الذي هو المقدمة، وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. شو في خلاف مرمانة في الأقوال في المرسل، البعض يحتج به مطلقا والبعض لا يحتج به مطلقا، والإمام الشافعي ومن وافقه على ذلك يحتج به إذا اعتبر بعاضد وتقوى، سواء كان بموصول أو مرسل. قلت كذلك المنقطع فيه مذاهب. قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، يعني قلنا عن رجلين هذا مبهم، عن رجل من الصحابة إنما يضر الإبهام، الصحابة لا يضر الإبهام. أما في وسط السند عن رجلين، عن الحسن البصري، عن فلان قال، هذا يضر مبهم. فسواء كان رجلا مبهما في حكم منقطع أو كان في انقطاع بحيث الراوي يروي عن آخر وبينهما شخص آخر، يعني هذا لم يدرك هذا ففي إسناده انقطاع. زي ما نقول أن يسقط أو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح الأول أن يسقط من إسناده رجل بما رواه عبد الرزاق. دائما إذا أطلق عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني. عن الثوري، دائما الثوري اذا اتفى هو سفيان، سفيان الثوري. عن ابي اسحاق، دائما اذا اطلق ابو اسحاق فهو عن ابي اسحاق السريعي. عن زيد ابن لثيع، ويقال أسيع بالهمزة. نعم سيدي. عن حذيفة مرفوعا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. هنا جاي قطعة من الحديث وين؟ هنا الحديث تحت عندنا: وصله عنه الحاكم في علوم الحديث. أقول ورواية الحاكم في المعرفة علوم الحديث مختصرة اختصارا مخلا، فالحديث في المستدرك وغيره بلفظ إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، مثل الحديث. ففي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهتد يقيمكم على صراط مستقيم. وانظر مسند الإمام أحمد رقم كذا، إذا هذا موجود في المستدرك وفي مسند الإمام أحمد، لكن هيك لفظه يا جماعة، لأن هذا حديث ضعيف، هذا جاي هيك بقى لأنه في قطاع مو مكان مكانين. نعم سيدي. قال: ففيه انقطاع في موضعين. وين الموضعين؟ احدهما ان عبد الرزاق صاحب المصنف هذا قديم، وفاته 211 وين؟ قبل البخاري وقبل قديم. عبد الرزاق بن عمان الحميري الصنعاني اليماني، هذا لذلك لا يروي عن الثوري زي ما يقول احدها ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. إذن في بين عبد الرزاق وبين الثوري في شخص، وهو النعمان بن أبي شيبة الجندي. العقيلي في الضعفاء الحديث ونقل عن عبد الرزاق انه قيل له: سمعت هذا من الثوري؟ فقال: حدثنا النعمان بن ابي شيبه ويحيى بن العلاء عن الثوري. وقال ابن عدي في الكامل بعد نقله نحو مما سبق: وهذا رواه جماعه عن الثوري، واصل البلاء منهم لا من عبد الرزاق. ويواجه النعمان اخرجها ابن عين في الحليه والخطيب في تاريخه وابن الجوزي في الوافيات. طيب وأقر الحاكم على الانقطاع في هذين الموضعين الحاضر، وأقر الحاكم على الانقطاع في هذين الموضعين الحافظ العلائي في جامع التحصيل. ومن عجل أن الحاكم روى الحديث نفسه في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، بينما حديث منقطع في مكانين. نعم، هذا من تساهل الحاكم رحمه الله. إذا هون إنه أول شيء عنا إما أن يسقط من إسناد رجل، أو يكون في إسناد رجل مبهم، فكلاهما يعتبر فيه انقطاع. قال: والثاني أن الثورية هو مو في انقطاعين، ولأن أول مكان بين عبد الرزاق وبين الثوري في النعمان بن أبي شيبة، والانقطاع في المكان الثاني، والثاني أي المكان الثاني في انقطاع هذا السند أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق السريعي، إنما رواه عن شريك عنه. إذن هو في عنا انقطاع في مكانين. ومثل الثاني هل عن إبهام ريج الأول انقطاع في مكانين، لما رواه أبو العلاء ابن عبد الله الشيخ كثير نافي، وأبو العلاء جاء اسمه يزيد. نعم، يزيد بن عبد الله الشيخ كثير أبو العلاء. عن رجلين هذا إبهام، لمرجل واحد إبهام برجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والحديث أخرجه أحمد والطبراني والترمذي من طريقين عن أبي مسعود الجريري عن أبي العلاء عن رجل من بني حنظلة عن شداد، رواه النسائي في الصورة والكبرى وابن حبان والطبراني في الكبيرة عن أبي العلاء عن شداد. وللحديث طرق أخرى عن شداد منها ما رواه ابن حبان والطبراني من طريق هشام بن عمار عن سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن مشكم عن شداد. إذن كله إيش كمان إذا إسناد ضعيف. وهذا الحديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر في إسناد ضعف، مو شرط أحيانا الحديث قد يكون معناه صحيحا ولكن إسناده إلى رسول الله ضعيف، لذلك لا نأخذ به كإسناد كحديث مسند صحيح عن رسول الله وإن كان معناه ثابتا. تقول المرة لحديث القرآن وفضل القرآن رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب وفي سنده الحارث الأعور لهذا كذبه الشعبي في رأيه وهو ضعيف عند المحدثين، فلذلك كلام جميل لكنه إسناده ضعيف. فجلنا القرآن كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قطمه الله، ومن اتبع الهدى بغيره اضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثره الرد لا تنقضي عجائبه، لم تنتهي الجن ان سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط المستقيم. كلام جميل جدا وينطبق على القران ولكن لم يصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من هذا النوع أحاديث حتى في رياض الصالحين في بعض أحاديث من هذا النوع، مثلا في حديث بادئ بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مفسدا أو مرضا مفسدا أو هرما مفسدا أو موتا مفسدا أو الدجال بشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر والساعة أدهى وأمر. كمان هذا إسناده ضعيف وإن كان رواه الترمذي لكن في إسناده ضعف، فكلام جميل لا بأس بأن يقول الإنسان لكن لا يقول قال رسول الله حتى ما يقع من تدل على رسول الله لأنه إسناده إلى رسول الله غير صحيح. في من هالنوع أحاديث معانيها هي مسمية صحيحة لا بأس بأن يذكرها الإنسان على سبيل الحكمة ولكن لا يقول قال رسول الله خاصة إذا جذب بذلك، أما إذا أتوا بعض الآثار كذا كذا ما في مانع. أحيانا الأحاديث بيبقى معناها صحيحة بالمأخوذ من الواقع، إذا كان أمراؤكم خياركم وأبنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظاهر الأرض خير من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأبنياؤكم بخلاءكم وأمركم بأيدي نسائكم فبطن الأرض خير من ظاهرها. ليس له إسناد صحيح وإن كان المعنى صحيح لكن مأخوذ من الواقع، فلذلك لا ينبغي يعني طالب العلم أنه يتحدث بهذا يقول قال رسول الله، إنما يأتي بها كحكم أو إذا قال في الأثار أثمان. فإذا سيدي نجي ومنهم من قال، هذا أول تعريف المنقطع، ومنهم من قال المنقطع نسل المرسل، هذا تعبير الفقهاء يعني مو المحدثين، وهو كل ما لا يتصل إسناده. أما المرسل بآخر الإسناد، فلذلك يمكن له تعبير خاص، هذا في وسط الإسناد الانقطاع، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المرسل ما رواه التابعي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنقطع ما كان في وسط إسناده انقطاع في مكان أو أكثر. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، أنه تعبير المرسل غير المنقطع، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال من أبو عمرو بن الصلاح طبعا، وحكى الخطيب البغدادي عن بعضهم والحافظ ابو بكر البرديجي في جوفة 301 ان المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله او فعله وهذا بعيد غريب والله اعلم. فما معنى هذا الموضوع الكلام هذا في المقطوع هناك لكن هذا مو صحيح. المقطوع غير المنقطع. المنقطع ما وجد في اسناده انقطاع في مكان اخر والمقطوع هو قول التابعي فمن دونه. يعني هذا ايضا تؤخذ عن التابعين فمن دونهم تسمى مقطوع في تعبير علماء مصطلح الحديث. النوع الحادي عشر المعضل. قال الامام البيقوني والمعضل الساقط منه اثنان. ذلك هنا يقول وهو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا. اثنان فصاعدا على التوالي يعني ورا بعضهم. مو انه شو في فرق بين المنقطع والمعضل؟ المنقطع موجود في انقطاع في مكان واحد وقد يكون في مكانين منفصلين. يعني مثلا سند في 4-5 اشخاص. الثاني سقط والرابع سقط هذا اسمه منقطع لكن حصل الانقطاع في اكثر من مكان. اما المعضل ينبغي ان يكون سقط منه اثنان فصاعدا على التوالي ترى بعض البعض. طبعا بهذا المعضل هو من انواع المردود لانه يعني الان نحن من بعد ما قرانا الحديث الصحيح والحديث الحسن اللي هذا من انواع المقبول صحيح لذاته صحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره هذا من انواع المقبول. لكن المردود هل الانواع اللي عم نقرأ نحن المرسل اعتبار ما قلنا على رأي الامام الشافعي ومن تبعه ان المرسل ضعيف لا يحتج به الا اذا اعتضد بمرسل او بموصول فعند ذلك يتقوى. فالمرسل من المردود والمنقطع من المردود والمعضل من المردود يعني من اقسام الضعيف والضعيف من اقسام المردود. فهذا دائما اذا وجد سقط في السند فيبقى الحديث ضعيفا ومردودا سواء كان السقط في اول الحديث او في وسطه او في اخره. فالمردود اما ان يكون لسقط يعني سقط في سنده سقط او لطعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. والسقط اما ان يكون في اول السند وهو المعلق وفي اخره وهو المرسل وبحثنا الآن في وسط السند وهو المنقطع والمعضل. وقد قرأنا المنقطع والآن بحثنا في المعضل. والسقط في الإسناد قد يكون واضحا وقد يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل السند. هذا اسمه شو؟ سقط خفي. وهذا السقط الخفي لا يدركه الا الجهابذة النقاد المطلعون والائمة الحذاق. فالواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. يعني هذا بيبقى واضح. شو معنى واضح؟ ان فلان يروي عن فلان. كيف نعلم انه وجد سقط هنا؟ لذلك احتاج الى التاريخ لمعرفة الولادة والوفاة. رأينا أن هذا ولد في كذا ومات في كذا ويروي عن شخص يعني لم يتصل به وبينه وبينه مفاوز، فهذا يعرف واضحا في التاريخ بتراجم الرجال. والخفي المدلس، تدليس الخفي يعني، وهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا الحزاق الأئمة الكبار. يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن كان عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هذا الفرق، وهناك شوي يعني عبارة عن شيء دقيق بينهما. نرجع لكتابنا هوني، عم نحكي عن معضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعين. يعني هذا عند البعض يدخل انه تابع تابعي حذف تابعي والصحابي اعتبروه معضل لانه سقط منه اثنان على التوالي ولا بعض من بعض. تابع تابعي حذف التابعية والصحابية، فلذلك اعتبروا هذا من المعضل. قال ابن الصلاح، طبعا دائما قال ابن الصلاح في علوم الحديث، ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي يقول المصنف قال رسول الله هذا حذف اكثر من اثنين على التوالي، فعم يعتبروا هذا من جملة كمان من تحتاية المعضل. قال وقد سماه الخطيب خطيب البغدادي في بعض مصنفاته مرسلا، لأننا نعلم الخطيب البغدادي والفقهاء يتساهلون فيسمون الانقطاع كله مرسلا. المرسل والمنقطع والمعضل كله بنظر الفقهاء مرسل، وقد قال بذلك الخطيب البغدادي، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، قال على رأي الفقهاء، ولذلك قال الخطيب البغدادي. وإلا بتعبير علماء المصطلح هناك فرق كبير بين المرسل والمنقطع والمعضل، لأن المرسل ما حذف من آخره السند يعني الصحابي، والمنقطع في وسط السند، لذلك الانقطاع قد يكون في مكان واحد أو مكانين منفصلين، وقد يكون في مكان واحد بحذف اثنين فصاعدا على التوالي. لذلك بعلم مصطلح الحديث كل واحد له تعبير وتعريف، المنقطع المعضل المرسل كل واحد على حدة. اما عن الفقهاء وعلماء الاصول كثيرا ما يدخلون هذه كلها في المرسل، كلها يسموها مرسلات. قال ابن الصلاح وقد روى الاعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه يعني فمه الحديث. هذا الحديث أخرجه هكذا هنا معضلا الحاكم في معرفة علوم الحديث. الحاكم ذكروا في كتاب معرفة علوم الحديث معضلا بهذا الشكل، قال فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، تناسب أن يسمى معضلا. الأعمش تابعي، أنس بن مالك صحابي، فلمن أرسل هذا الكلام الأعمش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الأعمش حذف أنس بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبروا من المعضلات من المعضل. وإلا هو الحقيقة هذا ما هو يدخل بالمرسل، ما الأكثر ما يدخل منه في المعضل، لكن في ناس اعتبروا أنه أليس وقد حذف من سنده إسنان على التوالي، فالأعمش تابعي حذف من بعد منه أنس بن مالك صحابي وحذف النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يدخل في المعضل على هذا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، يعني البعض حاولوا كمان انه يدخلوا يطلق على الاسناد المعنعن مرسل او منقطع، لكن هذا مصور. قال والصحيح الذي عليه العمل انه متصل بالعنعنة، يعني اذا كان بالعنعنة، محمول على السماع اذا تعاصروا. اذا كانوا بعصر واحد بالتاريخ، يعني لو نظرنا فلان عن فلان عن فلان، فعن فلان وجدنا انه هذا انت ولد انت وفي الثاني متى ولد متى توفي، في احتمال يكون في معاصرة بينهما، فهذا ما بيكون انقطاع الا اذا كان الراوي مجلسا، يعني معروف بالتدليس، من يقول عن على الغالب هنا اللي معروف بالتدليس، عند ذلك لا نقبل حديثه بالعنعنة إلا إذا صرح بالتحديث في مكان آخر. ذكره والصحيح يعني يزيد المعنعن لا يدخل في المرسل والمنقطع، والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل من الإسناد المعنعن محمول على السماع إذا تعاصروا، إذا كان في مجال يكون في بينات المعاصرة، مع البراءة من وصمة التدليس، يعني يكون الراوي بالعنعنة ليس معروفا بالتدليس. أما إذا كان معروفا بالتدليس فنتوقف عن أخذ حديثه حتى يصرح بالتحديث، وإلا فيعتبر معروفا. وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المخرج، هو ابو عمرو الداني هذا من القراء المشهورين يعني، فذلك هو في القراءة اولى من الحديث، ذلك اقول هنا وانما تعت عندي ما يكون عنكم موجود، وانما اخذه الداني من كلام الحافظ، يعني هذا الكلام الذي جاء به ابو عمرو الداني هو من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى، يعني لو قال وقد قال الحاكم كذا كان أولى من أن يقول ادعى أبو الشيخ أبو عمرو الداني، لأنه من أئمة الحديث الحاكم، وقد صنف في علومه في مصطلح الحديث، وابن الصلاح كثير النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عنه الى النقل عن الداني، يعني طالما هذا رأي الحاكم فكان الاولى ان يذكره عن الحاكم، لان الحاكم معروف بعلماء الاصول، وانه الف في كتب علم الاصول اصول الحديث يعني المصطلح، واما ابو عمرو الداني فمشهور بالقراءة، ولذلك كان الاولى ان ينقل عن الحاكم هذا الكلام. لذلك نقول وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الجاني المقرئ اجماع اهل النخل على ذلك. على ذلك على ايش؟ ان الحديث المعنعن يحمل على الاتصال اذا كان في هناك معاصرة بينهما مع البراءة من وصمة التدليس. وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا، لان كمان تحت موجودة عنكم تعليق عليما قوله وكاد ابن عبد البر الى اخره. قال العراقي حفظ العراقي يعني ولا حاجة الى قوله وكاد، فقد ادعاه، يعني ادعاه حقيقة، مو كاد ان يدعيه بل ادعاه حقيقة. فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله اني تأملت اقاويل ائمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطوا، فوجدتهم اجمعوا على قبول الاسناد المعنعن اختلاف بينهم في ذلك. لا اختلاف، وهيك عندهم شوي لا خلاف احسن، الى هذا احسن. لا خلاف، نعم لا خلاف بينهم في ذلك اذا جمع شروطا ثلاثه، وهي عداله المحدثين، يعني بالرواه موجوده العداله، ولقاء بعضهم بعضا من ناحيه زمنيه تاريخيه ولاده والوفاه في مجال ان يكونوا عاصروا بعضهم، ومجالسه ومشاهده، وان يكونوا براء من التدليس. لشروط ثلاثه مقبول الحديث المعنعن، انه اولا عداله الراوي، لقاء بعضهم بعضا، وبراءه الراوي من وصمه التدليس. ثم قال وهو قول مالك وعامه اهل العلم. قلت الان ابن كثير يعني هذا كلامه ورايه، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته، خطبته بالمقدمة، يعني في مقدمة صحيح مسلم. لأنه الحقيقة هذه مقدمة صحيح مسلم فيها قواعد للمصطلح، فإذا درس طالب العلم مقدمة صحيح مسلم يستفيد منها في ناحية علم مصطلح الحديث، كما أنه في كتاب في هذا الموضوع في صحبة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للمباركوري المقدمة مجلد واحد كامل في أول هذا الكتاب كله في قواعد علم مصطلح الحديث، يستفاد منها أيضا لطالب العلم في دراسة مصطلح الحديث، وكذلك مقدمة صحيح مسلم. فلذلك عم نقول ان المسلم اشترط يعني بعدالة الرواة والمعاصرة مع امكان التقائه، ذلك عمول وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته، اي مقدمة صحيح مسلم، على من يشترط مع المعاصرة اللقية، حتى قيل إنه يريد البخاري، أن الإمام البخاري اشترط المعاصرة واللقية في كل راوي يروي عن الآخر. هذا الكلام اشترطه في صحيحه، في صحيح البخاري المسند الجامع اللي هو يسمى صحيح البخاري، انه كل راوي روى عن غيره فينبغي ان يكون عاصره والتقى به. الامام مسلم يشترط المعاصره مع امكان اللقاء. امكان اللقاء كيف يعرف؟ انه اذا كان نظرنا ولاده وفاته في مجال يكون التقون عم يكفي ولو لم يصرح باللقاء، حتى قيل انه يريد البخاري البخارية، والظاهر أنه يريد علي بن المديني. علي بن المديني شيخ شيخه، البخاري شيخ مسلم، علي بن المديني شيخ البخاري، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، صحة الحديث المعاصرة واللقية في كل راوي. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. يعني مو عنده شرط للحديث الصحيح المعاصرة واللقية، لا، وإنما هذا التزمه في صحيحه فقط. كل راوي يروي عن الآخر يكون في معاصرة واللقية، ولكن في غير صحيح، غير كتابه الصحيح، مثل الأدب المفرد أو غيره من الكتب، قد يكون هناك مو موجود الشرط هذا ويعتبره حديثا صحيحا. فلذلك هذا الشيء التزموا في صحيحه إمام البخاري، أما في غير صحيحه لم يلتزموا. لذلك قال فإنه لا يشترطه في أصل الصحة. كثيرا من الأحاديث ترى مثلا الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع سنن الترمذي أحيانا يقول سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح. بيكون مو على شرط البخاري ومسلم هو الذي جاء فيه بصحيحه. لذلك هذا الشيء التزمه في كتابه الصحيح وليس من شرط الصحيح، وإنما التزام له في كتابه الذي يسمى بصحيح البخاري. قال الحافظ في النكت موجودة عن كل ولا تعليق عليه، حافظ بن حجر قال في النكت ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة، وأخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. تعليق تقول إن لا، البخاري مو بس التزم أو اشترط الصحة في المعاصرة واللقية في الراوي في صحيحه فقط، بل في صحيحه وغير صحيحه، فقد أكثر من تعليق الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. إمام البخاري له ست كتب بالتاريخ، التاريخ الصغير والتاريخ الأوسط والتاريخ الكبير. فهنا نقول بالتاريخ أنه حتى الإمام البخاري ضعف بعض الأحاديث وأعلها في تاريخه لأنه مو موجود بالرواة المعاصرة واللقية. فعلى هذا الكلام معناها أنه اعتبر البخاري من الصحة في الحديث المعاصرة واللقية، سواء كان في كتابه الصحيح أو في غيره. لكن هني كلام ابن الصلاح أنه لا، أو كلام ابن كثير كمان. ماذا على كلام الحافظ بن حجر بدنا نعتبر انه البخاري يعني اشترط في اصل الصحة في صحيحه وغير صحيحه المعاصرة واللقية. وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، طبعا هو الصحابة من مقصود فيها صحابة رسول الله الصحبة، يكون طول الصحبة. يقول قال الصحابة بفتح الصاد وقد تكسر أيضا مصدر صاحبه يصحبه. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، يعني حديث المعنعن هذا إذا كان معروف بالرواية عنه تقبل العنعنة، إلا أنه مثل ما قلنا لا، بده يكون مو معروف عنه التدليس. أما إذا معروف عنه التدليس لا تقبل رواية المعنعن إذا كان مدلسا، وتقبل رواية المعنعن إذا لم يعرف عنه التدليس. والمدلسون موجودين يعني الحافظ بن حجر جمعهم في رسالة، والحافظ السيوطي جمع هؤلاء المدلسين في رسالة وبين أسماءهم حتى يعرفهم طالب العلم، مثل عبد الحسن البصري مثل قتادة بن دعامة السدوسي وغير هؤلاء. فقال القاضي في والإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المتوفى 1403 هجري، هذا من القادسي، أبو الحسن علي بن محمد وفاته 403، إن أدركه إدراكا بينا أن يقبل المعنعن أو المعنعين إذا إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، وكان يحكي بالعنعنة الآن بالمؤنن، عنا معنعن ومؤنن، المعنعن بعن عن عن، المؤنن أن فلانا قال كذا، أن فلانا أن فلانا، فالمعنعن والمؤنن مثل بعضهم اللي جاي، أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة، عن كل ابن أبي شيبة فبن أبي نائم أبي يعقوب بن شيبة، نعم، ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. لكنه يقول عن كتاب هذا الكلام متعقب بما تراه في التقييد والإيضاح وشرح الألفية كلاهما للعراقي والنكت فراجعها، إنه مو صحيح مثل ما نقول هنا إنه عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا في حكم الانقطاع، وإنما عن فلان وأن فلانا مثل بعضهم. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر يعني بالتمهيد، إذن بنقول أن وعن مثل بعضهم، المعنعن والمؤنن سواء، فإذا كان معروفا الراوي بالتدليس فلا يقبل قوله بعن وأن إلا إذا صرح بالتحديث في رواية أخرى، وإلا فيبقى ضعيفا غير مقبول. هذا كلام الجمهور، وهو الصواب أنه أن وعن مثل بعض سواء. وممن نص على ذلك مالك بن أنس صاحب المذهب، مالك بن أنس الحميري صاحب المذهب المالكي رحمه الله، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كله اسمه متصل عن مثل ما قالوني عن رسول الله، قال رسول الله سمعت رسول الله، كل الأصل فيه محمول على الاتصال إلا بالعنعنة يفرق لما يكون الراوي معروف التجهيز، وإلا كله محمول على الاتصال بعن وقال وسمعت. وبحث الشيخ أبو عمر بن الصلاح ها هنا فيما عن كل فيما كمان فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، أي واحد روى الحديث مسندا والشخص وآخر رواه مرسلا، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. انه واحد راوي روى الحديث مرة مرسلا ومرة مسندا، فهل يقدح هذا في الراوي؟ فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة او الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب خطيب البغدادي وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والاصوليين. قالوا الاصوليين بما ان احيانا قد يتساهلون في مثل هذا، وحكى عن البخاري انه قال الزيادة من الثقة مقبولة، يعني راوي روى الحديث مرة مرسل مرة رواه مسندا متصلا، فهل هذا يقدح؟ لا، لكن هذا مثل زيادة الثقة، يعني مرة رواه مرسلا لم يطلع عليه ومرة اخرى بحث فيه فرواه مسندا، فمثل زيادة الثقة تقبل هذه الزيادة، وهو ان هذا الحديث مسند متصل، في عنا تحت كلام مبارك عنكم موجود، وهو الحق الذي لا مرية فيه، لان زيادة الثقة دليل على انه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. يعني هذا حديث اذا رواه واحد رواه مسند، اذا شخص اخر رواه مسندا، هذا زاد عليه، فهذه زيادة وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وهو حجة على من حفظ حجة على من لم يحفظ. وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته، يعني نفس الشخص فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا أو مرة موصولا ومرة مرتدا، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد ينسف الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، يعني يأتي بالحديث على وجهه مسندا متصلا، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقته أو إرساله، فلا يقدح النقص في الزيادة. أنا في هذا النشاط العلم أحيانا بيبقى ما كان عنده نشاط فروى هذا الحديث مرسلا ولم يطلع عليه ولم يبحث فيه، فجاء مرة أخرى فبحث بحثا شديدا فرأى فيه رواية مسندة متصلة فرواها نفس الراوي، فتقبل منه وهي زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة.